إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. عباد الله، إن من أجل النعم وأعظم المنن التي يمتن الله بها على عباده نعمة البيت والسكن، هذه النعمة الجسيمة والهبة الجليلة التي ربما غابت عن أذهاننا ونأت عن خواطرنا بسبب الإلف والاعتياد. يقول الله تعالى فيها ممتنًا على عباده: والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فذكر المولى جل وعلا هنا إحسانه إلى خلقه بالبيوت الثابتة والبيوت المتنقلة، فالأولى تكون لأهل المدينة والحاضرة، والثانية هي لأهل الصحراء والبادية. فالإنسان يأوي إلى بيته ليرتاح من حركة الحياة، ويلجأ إليه بعد زحمة الأشغال والأعمال. فهل استشعرنا هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة التي حرمها كثيرون من عباد الله؟ فقد كان أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه إذا أخلد إلى فراشه استحضر فضل الله عليه بهذه المنحة الكبيرة. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. أيها المسلمون، إن الدار الواسعة والمنزل الرحب سبب من أسباب السعادة والهناء، حيث المرافق التامة والحاجيات المكتملة. عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. رواه الإمام أحمد. وما بيوتنا في بيوت من سبقونا، فشتان ما بين الوصفين، فقد كان غالب بيوتهم من الطين أو الخشب مسقوفة بسعف النخل أو نحوه، وإذا نزل عليهم المطر خافوا عليها من السقوط. وأما إضاءتهم فهي القناديل والسرج، وإذا طلبوا قضاء حاجتهم قصدوا الأماكن البعيدة. ونحن اليوم ننعم بمثل هذه البيوت بالعيش الرغيد والحال الهانئ السعيد، فالبيت محكم البناء صلب الأرجاء، يكن أصحابه في الصيف والشتاء على حد سواء. فبيوتنا بحمد الله مزودة بكل وسائل الراحة والرفاهية، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فالسكن نعمة، فالسكن نعمة قد لا يدرك قدرها إلا المشردون الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، الذين لا يجدون مأوى يسكنونه ولا سقفا يستظلونه. عباد الله، إن من تمام شكر الله على نعمه في هذا البيت أن يكون عامرا بذكر الله عز وجل، فبذكر الله تستجلب الخيرات وتنال البركات. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم. ومن أسباب جلب البركة في البيوت ذكر الله عند دخول البيت وعند الطعام. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله أي سلم، وعند طعامه أي قال بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل بيته فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه الإمام مسلم. ومن أسباب جلب البركة في البيوت التسليم على الأهل عند دخول البيت، قال سبحانه: فإذا دخلتم بيوتًا فسلِّموا على أنفسكم تحيَّةً من عند الله مباركةً طيبة. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. رواه أبو داود. أيها المؤمنون، وإن من أسباب جلب البركة في البيوت قراءة القرآن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. ومن أقعدته همته عن قراءة سورة البقرة فلا أقل من قراءة خواتيمها. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن أسباب جلب البركة في البيوت يا عباد الله الإكثار من صلاة النافلة فيها. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، يعني في صلاة الجماعة، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً. رواه الإمام مسلم. بل إن ثواب النافلة في البيت يتضاعف إلى 27 ضعفاً فيما لو صلاها في المسجد. فعن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس، أي في صلاة الجماعة أي في المسجد، كفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده، رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. ومتى صارت بيوت المسلمين حية بذكر الله تعالى أوت إليها الملائكة ونفرت منها الشياطين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، لأن في تقواه سعادة للعباد، وهي خير ما يتزود به ليوم المعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، إن البيت هو الملجأ الشرعي عند الفتن والمأمن من الشرور والمحن. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: املك عليك لسانك، املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، أي في كفالة الله وضمانه، وذكر منهم: ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى، أي أنه في حفظ الله ورعايته، رواه أبو داود. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته. أيها المسلمون، إن السكن كما يكون شيئاً مادياً حسياً كهذه البيوتات، فقد يكون السكن شيئاً معنوياً روحياً، كما قال تعالى في حق الأزواج: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزوجة سكن معنوي لزوجها، يسكن إليها قلبه وترتاح إليها نفسه، وبهذا تجتمع الراحة والإطمئنان والعطف والحنان. فالحمد لله الذي أضفى بعطائه وألبس ثوب نعمائه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا ارفع عنا الوباء والبلاء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وأدفع عنا النقم، وزك نفوسنا أنت خير من زكاها. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثاً مغيثاً تحيي به البلاد والعباد، وتذهب به عطش الأرض وظما الأكباد. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.